نستكمل معا ما بدأناه. ماذا يريد الله أن يقول للإنسان في هذه الأفعال الثلاثة؟ أذلك، أجاعك، أطعمك. إنه يقول للإنسان أنه هو الخالق القدير، وأن الإنسان هو المخلوق تحت الخالق، وليس أي مخلوق، إنه المخلوق الأسير. إن لم يكن الإنسان أسيرا لما احتاج الله لهذه العمليات، الإذلال، الإجاعة والإطعام. لكن لأن الإنسان هو أسير نفسه وأسير الخطية، فاحتاج الله إلى هذه العمليات. ماذا يقول هذا النص؟ يقول أن الله يمسك تماما بعجلة قيادة الحياة، وهو يفعل ما يشاء. أكررها، هو يفعل ما يشاء. أكررها، الله لا يحاول شراء رضائنا عليه، لا. لا يحاول أن يرشينا، لا. هو يفعل ما يشاء. ومهما نحن فكرنا أو شعرنا أو تألمنا، هل هذا يتعارض مع رحمة الله؟ لا. هو يفعل ما يشاء، وما يرضي إرادته الإلهية اللامحدودة، والتي لا نفهمها إلا إنه أفكاره غير أفكارنا وطرقنا غير طرقه. هذا صعب، وصعب جدا الإنسان أن يقبل أن الله هو كل شيء، وأن هو الإنسان لا شيء، تراب وإلى التراب يعود، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لا، كل إنسان فينا منتفخ ومنفوخ، منتفخ. ماذا يقولون في اللغة الدارجة، الأمثلة المصرية العربية؟ يا أرض مع عليك أدي. هذا هو الإنسان. الله يقول للإنسان العظيم، أنت أيها الإنسان لا شيء. وهنا أسألك أيها الإنسان، هل هذه العبارة تصدمك، أنك لا شيء وأنك تراب، وأنت تعلم أنك تراب؟ الغريب أننا نعلم أننا تراب، ورغم ذلك ننتفخ. أسألك، هل هذه العبارة تصدمك؟ هل هذا اللاهوت يتنافى مع لاهوتك؟ هل هذه الصورة عن الله تروق لك؟ هل صورة الله هذه تجعلك تحبه أكثر وتقترب منه أكثر وتفرح به أكثر وتزيدك اشتياقا له أكثر؟ هل تقبل أن الله المحب والذي أحب الإنسان إلى المنتهى حتى أنه مات من أجله، هل تقبل هذه الصورة عن الله؟ هذا الإله نفسه هو الذي يسير بهذا الإنسان في القفر والبرية لمدة 40 عاما، لكي ما يذله ويجربه. هل تقبل أن ترى حنة صموئيل الأول، صحيح الأول، تأتي لهذا الإله المحب مصلية سنة بعد سنة أن ترزق مولودا؟ هذا هو حق طبيعي المشروع في الحياة، لا تطلب أي شيء غير طبيعي. وهو يعلم أن فضيحتها في هذا المجتمع، المرأة التي لا تنجب فضيحة هائلة في هذا الوقت، لأنهم كانوا يعتقدوا أنها ملعونة من الله، ليس أنها قضية طبية صحية فيسيولوجيكال، لا، هي ملعونة من الله. حنة سنة بعد سنة هذه الإنسانة البارة التي الوحي يعترف أنها بارة بين السطور واضح، تأتي لهذا الإله المحب مصلية سنة بعد سنة، والله يراقبها سنة بعد سنة، يراقبها من السماء ولا يسمع ولا يسمع ولا يلتفت. هذا هو الإله الذي نعرفه في الكتاب المقدس، فما رأيك؟ ما رأيك؟ وإذا وضعنا هذا النص الكتابي وهذا الفكر اللاهوتي السابق الإشارة له أمام الكثيرين، الكثير من الكنسيين، فسوف يرفضونه ويستنكرونه، وفي مجادلتهم سوف يقتبسوا لنا مزمور 103. باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. لا توجد إساءات هنا، لا يوجد إذلال، لا يوجد جوع، لا توجد برية. ولا تنسي كل حسناته، ويعدد الحسنات: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، عدد 11، قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن، الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. نعم، سوف يقتبس لنا هذا المزمور ويقولون لنا إن هذا هو عمل الله في حياة الإنسان المسيحي، أن يغفر، أن يشفي، أن يفدي، أن يرحم، أن يشبع بالخير. وأنا أتفق معهم كل الاتفاق بالطبع. مزمور 103 في الوحي المقدس، هل يمكن الإنسان المسيحي أن ينكره؟ لا يكون مسيحيا. نتفق بالطبع كل الاتفاق أن كل هذه الأفعال المدونة في مزمور 103 هي عمل الله في حياة الإنسان المسيحي، ولكن 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 أرجوك لا تكون منحرفا، أرجوك لا تكون غير كتابيا، لا تعرف فقط نصف الحق. لكن أقول لك وأقول لهذا الإنسان الذي يقتبس لي مزمور 103 أن ليس هذا هو كل عمل الله في حياة الإنسان المسيحي. نعم، هذه الأفعال صحيحة، مزمور 103، لكنها جزء من عمل الله وليس كل عمل الله. فأرجوك أن تعرف كل عمل الله. وأؤكد أيضا اتفاقي مع هؤلاء عندما يقتبسوا لنا النص الكتابي العظيم الوارد في تثنية، نفس تثنية 32 8 إلى 14 من أعظم المشاعر الإلهية في الكتاب المقدس. تثنية 32:8 حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل، عدد 9: إن قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه. ماذا فعل الله مع نصيبه؟ وجدوا في أرض قفر وفي خلاء مستوحش. حزقيال 16 قرأناها معا. حزقيال 16 وجدوا في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب أحاط به ولحظه وصناه قح صناه قحدقت عينيه. يا سلام يا رب على كل هذه المشاعر فياضة يا رب، مشاعر فياضة. صانه قحدقت عينيه كما يحرك النسر عشه على فراخه، يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. نعم نعم، تثنية 32 8 ل 14 موجودة. نعم، وهذا يفعله الله مع شعبه أيضا. ولكن هذا جزء من عمل الله في حياة الإنسان المسيحي وليس الكل. ثم يقولون لنا أنت تذهب إلى تثنية 8 في العهد القديم، كم سمعتها كم سمعتها، تذهب لتثنية 8 في العهد، هذا هو العهد القديم. لا، نحن الآن في عهد النعمة. لا، تعاملات الله اختلفت. هذا كان في القديم مع الشعب، لكن الآن الوضع مختلف تماما. فاقرأ العهد الجديد يا صديقي، هذا ما يقولونه لي. فأقرأ لهم نص واحد فقط، نص كتابي واحد فقط، ولا أحتاج إلى غيره، وهو لا يعرف هذا النص. نص كتابي واحد فقط، ثم أغلق الكتاب والحوار. عبرانيين 10 العهد الجديد. عبرانيين 10 يا أحبائي، عدد 28 29. لا، نقرأ عدد 26 أو يتحدث لهم عن احتمال هلاككم، هلاكهم رغم أنهم في المسيح. يتحدث إلى مسيحيين، فإنه إن أخطأنا باختيارنا، يتحدث إلى مسيحيين. أرجوك أن تنصت، لا تعيش في هوائك. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، من يأخذ معرفة الحق هو إنسان مسيحي مولود ثانية، خليقة جديدة، الروح القدس يسكن فيه. فإنه إن أخطأنا باختيارنا، عمل إرادي هنا للإنسان، بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. يعني المسيح، موت المسيح لن ينفعك بشيء، لن ينفعك بشيء. بل ما المصير عندما تخطئ باختيارك بعد معرفة المسيح والميلاد الثاني؟ بل قبول دينونة مخيف. لأننا لا نحتاج أن نستكمل، الكاتب للعبرانيين واضح، لا نحتاج أن نستكمل. بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة، النار الأبدية، أن تأكل المضادين، يتحدث عن الهلاك الأبدي. ليس هذا الجزء الذي أريده، لكني أردت أن أقرأه لحضراتكم. ما أريده هو القادم. من خالف ناموس موسى، ربط العهدين الآن، ربط العهدين يا جماعة، العهد القديم والعهد الجديد. من يحذف كلمة واحدة من الناموس جئت لأكمل. رب الحياة قال من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. أن أرى الكلمة بدون رأفة، أن أرى الكلمة، هذا هو إله الرأفة. سيأتي يوم بدون رأفة؟ أإله الرأفة هو نفسه إله اللا رأفة؟ نعم أيها الإنسان الكنسي، نعم، أقول لك نعم نعم. بدون رأفة، أين رأفتك يا رب؟ أين مزمور 103 يا رب؟ بدون رأفة. من خلف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم هذا، ما هذه إجابتي لهذا الإنسان، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. أنت تتمسح في النعمة، ها هي النعمة يا عزيزي، تتمسح فيها. أنت لا تعرف أنك عندما تلجأ إلى النعمة أنت تلعب بالنار، لأنك إن لم تستسير مع النعمة وتستجيب لها وتسير مع الله فسوف يكون لك عقابا أشر من هؤلاء الذين كانوا في العهد القديم. هذه إجابتي لهذا الإنسان الذي يقول لي هذا هو العهد القديم. نعم هذا هو. إله تثنية 8، وأيضا في تثنية 8 يؤكد الله للإنسان محبته ورأفته ورعايته له. تمانية 4، ثيابك لم تبلع عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. هذه هي الرعاية الإلهية، هذه هي النعمة، هذا هو، هذه هي المحبة الإلهية والتحنن الإلهي. لكن أرجوك أيها الإنسان لا تأخذ جزء من الحقيبة، الباكيج، لا تأخذ جزء من الباكيج، أرجوك خذ كل الحقيبة، أرجوك لا تفعل مثل هؤلاء، مثل هؤلاء الأغلبية العظمى يأخذون جزء من الحقيبة لهوائهم. هؤلاء هم الذين قال لهم المسيح في متى: لم أعرفكم قط. لم أعرفكم قط. إذا احتفظنا فقط بجانب معين من الحق الإلهي وهو الجانب الذي يروق لأهوائنا وميولنا البشرية الساقطة، نحتفظ بجزء معين من الحق الإلهي ومن تعامل الله مع الإنسان، فعندئذ نخطئ ونضل الطريق. إن بعض الكنسيين يعشقون التشدق ببركات وعطايا الله دون الالتفات إلى تأكيد الله على حياة البرية والقفر، وبالتالي ينتهي بهم الأمر إلى امتلاك لاهوت ناقص ومعوج. والتاريخ مليء وشهير بملايين المسيحيين الغير حقيقيين الذين احتفظوا بنصف الحقيبة، ينتهي بهم الأمر إلى امتلاك لاهوت ناقص ومعوج، وهذا يجعلهم فريسة سهلة الاصطياد للشيطان. هؤلاء يحبون رسم صورة رومانسية نحو الله، ولكنها صورة معوجة غير كتابية. يا أحبائي، أرجو أن لا ننكر، وأرجو أن لا تنكر أنت أيضا أنك تحب الصورة الرومانسية عن الإله المحب الغافر الرحيم دائما وأبدا. الصورة الرومانسية عن الإله الذي لا يغضب ولا يؤدب ولا يلقي بالبشر في نار جهنم، هذا الإله الذي مستعد دائما لأن يأخذك إلى الحياة الأبدية في السماء مهما فعلت من خطايا ومهما سلكت بعوجاج ونفاق هنا على الأرض. أقول لك ليس هذا هو إله يسوع المسيح، ليس هذا هو إله الكتاب المقدس. إله الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، إننا نجدك أيها القارئ عندما تريد قراءة الكتاب المقدس في وقت خلوتك أنك تذهب مرارا وتكرارا إلى مزمور 103، ولكنك تتفادى بكل ذكاء ودهاء وخداع تتفادى قراءة تثنية 8 أو تثنية 28. ألا يكفي يا رب تثنية 8؟ ألا يكفي يا رب تثنية 8؟ لا يكفي. سأقدم لك صورة الإله الذي تعبده أو تريد أن تعبده أو تعتقد أنك تعبده، تثنية 28، وأقترح على من يستمع لي أن يقضي شهرا ليس أقل في دراسة تثنية 28، شهرا ساعتين يوميا. تحتاج شهرا ساعتين يوميا لدراسة تثنية 28 أو لاويين 26، نفس النص. هذا هو الله، وهذه هي علاقته مع الإنسان في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان وعبر التاريخ، ولا يوجد علاقة أخرى، لا يوجد علاقة أخرى في العهد القديم والعهد الجديد. لن نقرأ بالطبع كل تثنية 28 صفحات كثيرة، سنقرأ بعض الأعداد القليلة اللي أنقل الرسالة لحضراتكم في النصف الأول، أو ليس النصف، في الربع الأول من الإصحاح. يقول له: إن سمعا لصوت الرب إلهك، ويعدد له البركات في عدد 3: مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحق، ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، وهكذا. لا يزيد عن ربع الأصحاح، إن في حقيقة الأمر أقل من الربع. يعدد له البركات إن سمع للصوت. الثلاث أرباع يبدأ في عدد 15: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك، ويبدأ في الوصف، والوصف كله تحت عنوان ملعون. ملعون، ملعون. لتحرص أن تعمل بجميع وصايا وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك، ويبدأ في سرد اللعنات في بقية الإصحاح، ثلاث صفحات يسرد اللعنات. ما رأيكم في هذا الإله؟ إله يسوع المسيح، من أحب العالم وبذل ابنه. ملعونا تكون في المدينة، وملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك، وهكذا. لا، يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء. يضربك الرب بجنون وعمى وحيرة قلب، فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام، ولا تنجح في كل طرقك. يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى الساقين، عدد 24 بيبدأ، وتكون مجنونا من منظر عينيك الذي تنظر، تكون مجنونا من منظر عينيك الذي تنظر. هذا هو العهد القديم. فاذهب إلى عبرانيين 10. يا من تقول لي هذا، كم عقابا أشر يا رب؟ هو في عقاب أشر من كده يا رب؟ معقول في عقاب أشر من تثنية 28؟ مش ممكن. لا يصدق، عن نفسي لا أصدق. يا رب سامحني، أيوجد عقاب أشر من هذا العقاب يا كاتب العبرانيين؟ كم عقابا أشر؟ أيوجد أشر من هذا؟ أرجوك اذهب اقرأ تثنية 28. أنت أيها الإنسان الكنسي تتفادى بكل ذكاء ودهاء وخداع قراءة تثنية 8 أو 28 أو لويين 26. تتفادى لأنها مخيفة وصادمة ومحيرة، وتعرف تماما أنها تخاطبك أنت. تعرف تماما أن تثنية 28 تخاطبك أنت. وأنك لست أفضل من هؤلاء، لست أفضل من هؤلاء، أنت لست أفضل من تلاميذ المسيح الذين تركوه في يوحنا 66. أنت لست أفضل، أنت لست أفضل. لماذا تعتقد أنك أفضل؟ لماذا أعتقد أني أفضل؟ كانوا أمام رب الحياة وتركوه، أمام كلمة الحياة، أمام المتجسد وتركوه. ولم يكن هناك بديل، لكنهم تركوه. لم يكن أمامهم بديل، لكنهم تركوه. فهم قد تركوا اليهودية وتابعوا المسيح، فلن يستطيعوا العودة غالبا. فإلى أين هم ذاهبون؟ إن الإنسان الكنسي يحب قراءة الأجزاء الكتابية المعزية، ويتفادى بكل ما أوتي من قوة وعزيمة الأجزاء التي تشير إلى حياة الألام، إلى حياة الامتحان، إلى حمل الصليب، إلى إنكار النفس. إن من ينظر بعين الحياد إلى مرتادي الكنائس اليوم فحتما سوف يراهم مشبعين بعقائد ولاهوتيات مشوهة ومبادئ مسيحية معوجة. نصف الحقائق، النصف الذي عندهم هو ليس معوج، وهذا ما يستند عليه لأنهم يذهبوا إلى الكتاب المقدس ويضعوه أمامنا، فهو نصف صحيح. هذا ما فعله بالضبط الفريسيين مع المسيح بالضبط. فنحن نعيش اليوم بين الفريسيين الحديثين. إني أعيش وسط الفريسيين، نعم إني أعيش وسط الفريسيين. أرجوك يا رب أن لا أكون واحد منهم. أرجوك أرجوك أرجوك. أرجوك. لا أكون أنا مخدوعا. أرجوك. لأنهم لا يذهبون إلى الأجزاء التي تشير إلى حياة الألام وحمل الصليب وإنكار النفس، إنكار الذات. من ينظر بعين الحياد إلى مرتادي الكنائس اليوم فحتما سوف يراهم مشبعين بعقائد ولاهوتيات مشوهة ومبادئ مسيحية معوجة. بل والأكثر حزنا وأسفا أننا نرى الكثير من المعلمين والرعاة ينشرون لاهوتا ناقصا ومعوجا وأناني، ويخدم المصالح الخاصة، يخدم المصالح الخاصة. والنتيجة، النتيجة هي حياة مسيحية كنسية معوجة وفاشلة تضم الأغلبية العظمى من هؤلاء الذين أطلق عليهم الرومانسيين المعاصرين. ولذلك في لوقا 18:8 مرة أخرى ومرة أخرى ومرة عاشرة، متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ يؤكد المسيح حقيقة أن الإيمان سيكون نادرا على الأرض كلما مر الزمان. فأذلك وأجاعك وأطعمك. يقدم لنا أيضا قصة حنة التي صلت سنة بعد سنة دون أن يستمع لها الله. لكن معظم الكنسيين يعلمون ويعلموا أنفسهم في الكنائس نصف الحقيقة. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. نعم نعم نعم، كلمات كتابية صارخة، لكن نحتاج أن نتعلم عن حنة. نعم نحتاج أن نتعلم أن يمكن أن نصلي صلاة ليست خاطئة أو شريرة، بالعكس صلاة برة، والله لن يستمع، لا لن يستمع لا اليوم ولا الغد ولا بعد 10 سنوات، لن يستمع. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. نعم يعلمون هذا دون شرح وتوضيح الكامل للاهوت الكتابي، لاهوت الكتاب المقدس الكامل في استماع الله للصلاة. وبالتالي تكون النتيجة هي تضليل الإنسان المسيحي الجالس في مقاعد الكنيسة إن كان مسيحيا. ولكن اللاهوت الكتاب الصحيح يقول إن الله له مقاصد تختلف عن مقاصد الإنسان، وله مواعيد وتوقيتات قد لا يفهمها الإنسان. وليس معنى أن الإنسان يصلي ويطلب أن الله سوف ويطلب أن الله يستجيب له ليس معنى هذا أن الله سوف يستجيب ويعطي الإنسان حسب طلبته وحسب تصوره. إننا في أمس الاحتياج أن نضع كلمتي يذلك ويجربك في قاموس معرفتنا بالله. إنهما كلمتين ينبغي لهما أن يكون على رأس قائمة فهم الإنسان لتعامل الله معه. الله الذي هو الخالق والإنسان الذي هو المخلوق تحت الخالق. الإنسان الذي هو التراب وإلى التراب يعود. لابد هنا أن أعترف اعتراف شخصي أنني عندما أدخل إلى رضاهات كنائسنا أجد نفسي أستمع إلى كلمات وعقائد لاهوتية تختلف في أبعاد كثيرة عن لاهوت الله في الوحي المقدس. يقولون أشياء ويمتنعوا أن يقولوا أشياء لا بد أن تقال، وهنا التعمية وهنا الخداع. كانوا في خداع في أيام أشعياء، ونحن اليوم في خداع في أيامنا هذه. كلمونا بالناعمات، لا تنظروا لنا مستقيمات، لا تنظروا لنا كلام صعب، لا، كلمونا بالناعمات بالبركات بالوعود بالرحمة بالرأفة. لقد صار الله بشعبه 40 عاما في القفر، هل صار بهم لإظهار محبته ورحمته؟ هل الله صار بشعبه 40 عاما لإظهار محبته ورحمته وهذا هو كل ما أراده؟ لا ولا ولا. في تثنية 8 لا توجد كلمة واحدة عن المحبة أو الرحمة، مع أنه كل الأصحاح كله محبة وكله رحمة وكله النعمة. أقولها مرة أخرى، أقرأ 8 للتعزية. أربعين عاما في القفر، هل صار بهم لإظهار محبته ورحمته وهذا هو كل ما أرادوا؟ لا ولا ولا. إذن لماذا يا رب سرت بهم 40 عاما في القفر؟ هو يجيب، لكي يذلك ويجربك. لماذا؟ لأن الله يريد كسر كبرياء الإنسان. لماذا؟ لأن هذا هو ثمن التبعية. إذا ترك الإنسان لنفسه بدون عمل الله فسوف يدمر نفسه بكبريائه. آدم وحواء تكبرا وتمردا ودمرا أنفسهما. لقد قال لله أنهما يستطيعان أن يدير حياتهما بدونه. مزمور 14 يقدم لنا ما يمكن أن يقوله الإنسان لنفسه. قال الجاهل في قلبه ليس إله. ولو ترك الإنسان لنفسه فسوف يرفض سيادة الله على حياته. إذن هل يترك الله الإنسان الذي يحبه لنفسه؟ لا. إذن فلابد لنا أن ندرك أن الله يعرف هذه الخاصية في الإنسان، خاصية الكبرياء وحب الذات والرغبة في الاستقلال عن الخالق. الله يعرف هذه الخاصية في الإنسان، ولأنه يحب الإنسان الذي خلقه فهو يعرف أنه لابد له أي لله من كسر كبرياء الإنسان ليمكنه من معرفته، أي معرفة الله. لماذا أذل الله الإنسان في القديم وأجاعه وأطعمه المن؟ تثنية 8. إن الله نفسه يقدم لنا الإجابة في العدد التالي: لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ما هي العلاقة بين كلمة يذلك وعبارة أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان؟ ما هي العلاقة؟ هناك علاقة بين التكنيك وهو الإذلال والنتيجة. يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ما هي العلاقة بين كلمة يذلك وكلمة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان؟ هنا الله يشرح للإنسان التكنيك، أحد طرقه لكسر كبريائه، هذا هو التكنيك. إذن ثمن التبعية تكنيك. ما هو ما هي استراتيجية الله ليعلم الإنسان أنه لا يستطيع أن يعتمد على الخبز، وأنه ليس في هذه لا يستطيع في هذه الحياة أن يقف على قدميه وحده؟ ما هي الاستراتيجية؟ لابد من كسر كبريائه، هذه هي الاستراتيجية. لابد أن يكسر كبريائه. فما هي الطريقة؟ يذلك. إن الإنسان يحتاج أن يتعلم درسا إلهيا سماويا هاما. ما هو؟ أن كل ما عندي وما يمتلكه من ماديات في هذه الحياة وما تلمسه يديه وكل ما يحققه من طموحات ومال وعمل وزواج وبنين وشهرة واستقرار وبيوت، كل هذه الماديات لن تنجح في سد الاحتياج الحقيقي الأوحد للإنسان، وهو الاحتياج لله. إذن ماذا يفعل الله أمام هذه المشكلة المعضلة؟ الله أمام مشكلة معضلة لابد أن يحلها. عنده مشكلة، الإنسان سيكتفي بنفسه، بحياته، بطموحاته، بماله، بزواجه، بشهرته، باستقراري ببيوتي، ماذا يفعل الله؟ الله عنده مشكلة والله قادر على حل مشاكله. الله قادر. فماذا فعل الله ليحل المشكلة، ليضع حلا لها؟ خطط الله في حياة الإنسان الذي يختاره، الذي يختاره وليس أي إنسان، الإنسان الذي يختاره، خطط أن يكسر كبريائه، وقال كيف أكسر كبريائه؟ قال الله أحد الطرق التي ينبغي أن أستخدمها هي إيجاعه، لابد أن أجيع هذا الإنسان وأن أخذ منه ما تمسك به يديه وما يستند عليه من إحساس بالأمان المادي في هذه الحياة، لابد أن أجيعه. نرى الإنسان المسيحي الفرد المختار من الله ومعه 5 أشياء في يديه، 5 مقتنيات أيا كانت هذه، يأتي الله ويأخذ منه 2 أو 3 أو 4، يأخذهم منه، يسرقهم إذا صح التعبير، يختلسهم. حاشا يا رب سامحني، يسرقهم. هكذا يعتقد الإنسان مع أنه ملك لله أساسا، هو يأخذ ما يمتلكه، هو يأخذ ما له، ما عندك هو ما له، فهو يأخذ ما له. خمسة أشياء في يدي. كان عندي 5 أشياء في يدي، وفاجأ أن يؤخذ واحدة بعد الأخرى، ولا أستطيع أن أتكلم، أن أنطق. لا أستطيع أن أنطق. خمسة أشياء في يده، يأتي الله ويأخذ 2، 3، 4، 5. عملها مع الشاب الغني، مرقس 10، عملها مع الشاب الغني، قال له اذا بيع كل ما لك يا رب، يا رب مع 5 أشياء تأخذ 5 في ضربة واحدة، ارحم يا رب، يا رب ارحم، تطالبه بكل أمواله. يا رب أنت تعلم، أنت تعلم، نحن لا نعلم وأنا لا أعلم، أنت تعلم ما تقصده وما تفعله. يأخذ أشياء من يد الإنسان ليعلمه أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من، بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. فالإنسان يحيى بحياة الله، كلمة الله، نعمة الله، العلاقة الروحية مع الله، يحيى بإنكار الذات، بحياة البرية، بحمل الصليب، بالزهد في هذه الحياة المادية، الحياة التي وضعت تماما في الشيطان، الحياة التي وضعت في الشيطان. بعد سقوط آدم وحواء أصبح هناك هدف واحد لله بالنسبة للإنسان، هدف واحد فقط، ألا وهو خلاص هذا الإنسان. لا يوجد هدف آخر، لا يوجد هدف آخر غير الخلاص. فقبل تأسيس العالم قرر أن يتجسد المسيح ويموت ويأتي بالفداء. هذا هو الهدف الوحيد الأوحد لله بعد السقوط وقبل تأسيس العالم. هذا الخلاص يعني أن هدف الله هو أن يعيش الإنسان معه الآن وفي الأبدية، ولأن هذا هو هدف الله فهذا يعني بالضرورة، لأن هدف الله أن يعيش الإنسان معه في الأبدية. الأرض ليست الهدف، الأرض ليست الهدف، الحياة على الأرض لا قيمة لها، لا قيمة لها في حقيقة الأمر، لا قيمة لها في حقيقة الأمر. في الخطة الكبيرة لا قيمة لها. وموسى يقول 70 أو 80 سنة وأكثرها تعب وبلية، لا قيمة لها. فالحياة على الأرض لا قيمة لها بالنسبة لله. إذن ماذا ما هو هدف الله؟ هدف الله هو الأبدية، أن يعيش الإنسان معه الآن ليكون له نصيب معه في الأبدية. إذن الله ينظر إلى الأبدية ويخطط كل شيء منذ السقوط، سقوط الشيطان، منذ سقوط الشيطان يخطط كل شيء للأبدية. أن يعيش الإنسان معه الآن وفي الأبدية، ولأن هذا هو هدف الله فهذا يعني بالضرورة، لأن هدف الله هو الأبدية، وأرجو أن ننصت، هذا يعني بالضرورة أن هدف الحياة على الأرض هو تحضير وتشكيل الإنسان للتواجد في السماء في حياة أبدية مع الله الخالق، ولا يوجد هدف آخر، لا يوجد هدف آخر. ليس هدف الله هو أن نفرح في هذه الحياة، ولا أن يكون لنا سلام في هذه الحياة، ليس هذا هو الهدف. هذه طرق الله إنه يأتي بالفرح والسلام للإنسان المسيحي، ليس كهدف، كطرق، كاستراتيجية. ليس هو الهدف أن أنعم بحياتي هنا على الأرض، أن أستريح، لا، ليس هذا هو الهدف. هذه استراتيجية. الهدف هو السماء. كل الكتاب المقدس يشير إلى الأبدية، كل الأسهم، الأرز، كل الأسهم تتجه إلى الأبدية. طريق واحد، one way، one direction، طريق واحد، محطة نهائية واحدة، مصير واحد، destination واحد. إذن الأبدية هي الهدف. فهدف الحياة على الأرض هو تحضير الإنسان للأبدية. فقال الله ماذا أفعل؟ ثمن التبعية. ماذا أفعل لأحضره؟ ثمن التبعية، حمل الصليب. طيب ماذا أفعل في هذه العملية في ثمن التبعية؟ ماذا أفعل في البرية؟ هأخذه في البرية، وماذا أفعل؟ أريد أن أكسر كبريائه، هذا المتكبر الأثيم السجين الأسير لابد أن أكسر كبريائه. فأذلك وأجاعك وأطعمك، لأنه لا نستطيع أن نكون في السماء بكبريائنا، فلابد أن يكسر الله قدر ما إرادته تسمح، يكسر من هذا الكبرياء هنا على الأرض. لن يستطيع كسر كل الكبرياء، وبولس يقولها: ويحي أنا الإنسان الشقي. لكنه سيكسر الكبرياء، سيكسر كبرياء الإنسان الذي هو السبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر في سقوط الإنسان. السبب الأول والعاشر في سقوط الإنسان هو الكبرياء، فلابد لله أن يكسر هذا الكبرياء، يكسر ما فعله الإنسان مع الحية في جنة عدن. كان في جنة عدن، الإنسان كان في جنة عدن وتحالف مع الحية في كبرياء. إذن هذا هو السم، والله لابد أن يفعل شيء مع هذا السم الذي يجتاح العالم كله. ماذا يفعل؟ سيأخذ الإنسان في البرية 40 عاما في القفر، ويذله ويجربه. تعبنا من الاستماع لهذه الكلمات، نعم تعبنا، ولكن لا توجد غيرها، لا توجد غيرها. هذه هي الاستراتيجية الإلهية العظمى الأولى والثانية والثالثة. الحقيقة الإنسانية تثبت أنه عندما يمتلك الإنسان الكثير في هذه الحياة فإنه يتكبر. مضبوط؟ مضبوط. صائب؟ صائب. كلما يمتلك أكثر يتكبر أكثر، ولذلك فسوف يعمل الله مع أولاده وعلى أولاده المختارين، سوف يعمل على تكسير قاعدة الأمان المزيف، سوف يكسر قاعدة الأمان التي تقف عليها، لأنها قاعدة أمان مزيفة في نظره. في نظري ليست مزيفة أنا الإنسان، لكن في نظر الله هي مزيفة، قاعدة أمان مزيفة، فسوف يكسرها. يا رب كسرت كل ما أحاول أن أتكل عليه في هذه الحياة، لماذا سلبتني ما هو غالي وثمين علي وعندي؟ لماذا؟ الإيمان المزيف، الأمان المزيف. ماذا يسعى إليه الله؟ إنه يسعى في حياة الإنسان المسيحي أن يصل إلى أن يقول مع المرنم: وسوف نتوقف عند هذا الحد، نستكمل مع المرنم الأسبوع القادم. شكرا لاستماعكم.